بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم 29 من شهر ذي القعدة لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 11 من شهر آب لسنة 18 و2000 للميلاد، وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وامنعه الاستمناء والاستمتاع. تفضل دكتور عماد.
وامنعه الاستمناء والاستمتاع والبس والقبلة والجماع.
طيب، نحن قرأنا هذا سابقا، ولكننا نريد أن يعني نعرف من أين سنبدأ في الدرس. يبين الناظم هنا حرمة الجماع ومقدمات الجماع على المحرم بالحج، ويبين أن الجماع ومقدماته من مفسدات الحج، فإن جامع فقد فسد حجه، أو استدعى نزول المني بنظر أو بفكر فإن ذلك أيضا يفسد الحج، إن وقع ذلك بعد إحرامه وقبل يوم النحر. وقبل يوم النحر أي الصادق عليه قبل يوم النحر اللي هو يوم عرفة وليلة عرفة، أو وقع الجماع في يوم النحر قبل رمي جمرات العقبة وطواف الإفاضة. إذن وقع قبل طواف الإفاضة، فعندئذ يكون قد فسد حجه، وإلا بأن وقع ذلك بعد يوم النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر، أو بعد تمام السعي للعمرة وقبل الحلق، فعندئذ يكون هديا ولا فسادا. فإذا أنزل بمجرد النظر والفكر، فعندئذ نقول إن هذا الإنزال بالنظر أو بالفكر ولو كان بغير جماع فإنه مفسد لحجه، ووجب عليه بلا خلاف بين مذاهبنا الأربعة إتمام الحج المفسد. وجب عليه إتمام الحج المفسد، فيستمر على أفعال الحج كما لو كان حجه صحيحا حتى يتمه، وعليه القضاء والهدي في قابل، ولا يتحلل في الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه. يعني إيه لا يتحلل بعمرة؟ يعني شخص أفسد على نفسه حجه بمثل هذه الأشياء كالإنزال، فعندئذ قال: فلماذا لا أتمها عمرة مفسدة وأحرم بالحج من جديد وأدرك عرفة ثم أتم حجي؟ نقول له: لا يجوز ذلك أن يتحلل بالعمرة، بل عليه أن يستمر على حجه الفاسد، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى. إذن محل إتمام الحج ما لم يفته الوقوف بعرفة، فإن فاته الوقوف بعرفة عندئذ تحلل بعمرة، تحلل من حجه الفاسد بعمرة. طيب، وهو باق على إحرامه ما عاش إذا لم يتم الحج المفسد، يعني سيبقى محرما، يعني لا يمكن أن يتحلل، لا تنفعه عمرة ولا ينفعه أي شيء من هذا كأن يتحلل بحج جديد، فإنه باق على إحرامه الذي أفسد فيه حجه، فهو باق على إحرامه أبدا ما عاش ولو 100 عام حتى يتم الحج المفسد، ولا ينفع أن يفسخه في عمرة إلا إذا فاته عرفة، إلا إذا فاته الوقوف بعرفة، ويجب عليه أن يقضي حجه المفسد، ووجب عليه أيضا أن يقضي على وجه الفورية، بمعنى أنه لا يتراخى في قضاء الحج المفسد. وكذلك إذا أفسد حج القضاء فعليه أن يقضي حجته القضاء التي أفسدها، وأن يقضي قضاء القضاء أيضا، وعليه أن يقضي قضاء القضاء، وعليه أيضا حجة الإسلام. إذن عليه حجة الإسلام وعليه القضاء وعليه قضاء القضاء ووجب الهدي لإفساده ووجب عليه أن يقضي الفاسد ولا يقدم الفاسد في الوقت الذي أو في الإحرام الذي أفسد فيه حجه. الآن تعذر دخلنا بالاستطاعة رجعنا إلى الاستطاعة يعني لا نقول إن تعذر القضاء لا نقول وجب نحن نقول الآن هذا الشخص هل هو مفرط أم لا وكل الأحكام شرطها الاستطاعة سواء كانت حجة الفريضة أو قضاء أو قضاء القضاء واضح يعني لا نقول في كل الأحكام إن لم يستطع إن لم يستطع قضية إذا كان فيها إثم يترتب في وقت التفريط إذا كان مفرطا استطاع يعني مثلا استطاع أن يقضي الحجة التي أفسدها وكان في المدينة أو كان في مكة وكان لا يحجبه حاجب عن البيت فمات بعد ذلك العام ترك الواجب أم لا إذن أثم إذن ترجع إلى معيار التفريط فعندئذ كما قلنا إذا يعني أفسد القضاء فعليه عندئذ قضاء القضاء وعليه أيضا حجة الإسلام. طيب فإن تعدد الجماع أكثر من مرة فهل يعني أنه سيقضي عن كل جماع حجا؟ إذن إذا تعددت الجماعات وتعددت المفسدات فإنه يقضي حجا واحدا. فإن وجب عليه القضاء عندئذ إذا كان قد حج مفردا فيجزئه أن تكون حجة القضاء متمتعا لأنه فيها حج وفيها حج وكذلك إن أفسد حج التمتع يجزيه عنه إيه؟ اللي هو إيه؟ لما كان متمتع ثم حج من البيت فأفسد حج الذي كان في التمتع فكذلك الإفراد يجزيه إذن الحج مفردا يجزئ عن الحج الذي حجه متمتعا والحج متمتعا يجزئ عن الحج الفاسد الذي أفسده وهو مفرد إذن قضية الحج متمتعا أو الحج مفردا يجزئ كل منهما عن الآخر يجزئ كل منهما عن الآخر أما إذا كان يحج قارنا فلا يجزيه أن يكون الحج قضاء مفردا واضح أو تمتعا وكذلك إذا كان حجه مفردا فلا يجزيه أن يكون حجه للقضاء قارنا إذن لا يقضي قرانا عن تمتع وإفراد ولا يقضي تمتعا وإفراد عن قران هذا بخصوص ما يتعلق بما يتعلق في إفساد الحج الآن انتقل يتحدث عن اللي هو الحج كالعمرة في الأحكام بمعنى طواف العمرة كطواف الحج سعي العمرة كسعي الحج إحرام العمرة كإحرام الحج إذن في قوله هنا والحج كالعمرة في أحكام في السعي في إيه؟ والحج كالعمرة في أحكام في السعي فهنا أي في أحكام السعي أي في أحكام السعي ولك أن تقول في أحكام السعي وهي صحيحة أيضا فلذلك إذن الحج والعمرة في السعي والطواف والإحرام كمثل بعضها لا تختلف كمثل بعضها لا تختلف ماذا يجوز للمحرم ما الذي يجوز للمحرم يجوز للمحرم التظلل بالبناء كما قلنا والخباء والشجر وما إلى ذلك من أوجه التستر فيجوز له اتقاء شمس واتقاء ريح بيده بلا لصوق لا يلصق يده على وجهه يعني إذا هبت الريح أو اتقى الشمس فلا يلصق يده عندما يتقي الشمس على وجهه فلا يلصقها بل يلقيها بعيدة ويجوز اتقاء المطر بمرتفع عنه بلا لصوق من ثوب وأولى اليد. المطر اتقاء ليه؟ المطر. إذا الشمسية للمطر جائزة، وضع الشمسية ولو كانت بيده للمطر، للمطر فإنها جائزة. وكذلك لو أراد أن يدخل خيمة أو بيتا. أما التظلل المرتفع بشيء في يده فلا يجوز، كثوب يرفعه على عصا. إذن فرقنا بين المطر والتظلل، فرقنا بين النظر والتظلل. أما بخصوص الفدية في هذه الحالة ففيها قولان بالوجوب والندب، ففيها قولان بالوجوب والندب. إذن يجوز أيضا للمحرم أن يحمل شيئا على رأسه لحاجة، يعني أراد أن ينقل متاعه فيجوز له للحاجة، أو لأنه فقير لا يستطيع يعني أن يتكسب إلا بهذه الأجرة لنفسه بلا تجار، وإلا منع وافتدى. يعني إذا أراد أن يحمل متاعه على رأسه فله أن يحمله، هذا يعني يحمل شيئا، وهذا ليس من باب الترفع، كان يحمل متاعه للحاجة. إذن هذه حاجة وليست للتجارة، بمعنى للاستغناء، بمعنى إيه؟ للاستغناء. أو أنه لفقر فيعمل من أجل معاشه ليتمعش، وإحنا قلنا التمعش في طريق الحج بلا استغناء وتكسب. كذلك يجوز له شد المنطقة اللي هي الحزام الذي يضعه به على وسطه ويجعل فيه كيس ماله، لكنه لا يربطه على ثوب الإحرام الإزار، إنما يربطه على إيه؟ على جلده، يربطه على جلده ليضع فيه نفقته، لا ليضع فيه نفقة غيره، بل ليضع نفقته على نفسه أو على عياله وعلى دوابه، أما أن يضع نفقة غيره فلا، فلا بد أن يكون له، وأكدنا أن يكون ذلك على جلده، وأن لا يربط به الإزار، وأن يربط به الإزار. موضوع المنطقة طبعا فيما يرويه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في هذا الحزام الذي يضعه المحرم تحت ثيابه، تحت ثيابه، أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها على بعض، يربط بعضها. وقال مالك وهذا أحب ما سمعت في ذلك. طيب كذلك يجوز للمحرم إبدال ثوبه الذي أحرم به بثوب آخر ولو لقمل، وجاز له بيعه، وجاز له غسله لنجاسة بالماء. إذن يغسله بالماء فقط، يعني تنجس لا يغسله بماء وديتول وما إلى ذلك، فله أن يغسله بالماء فقط. فإن غسله لا لنجاسة أو ولكن بنحو صابون فلا يجوز، فإن قتل شيئا أخرج ما فيه إلا أن يتحقق عدم وجود دواب اللي هي القمل أو شيء من هذا في الثياب، فلا يحرم غسله بل يجوز مطلقا ولو لترفه. وكذلك يجوز له أن يسميه يبط الدمل اللي في يده مثلا أو الجرح لإخراج ما فيه من نحو قيح. يعني موضوع الغسيل لمجرد بالماء ولو لترفه فلا إشكال فيه، ولكن يستحب له أن يبقيه جعثا، هذا من باب يعني لا شيء فيه على هذا. وكذلك يجوز له أن يفسد لحاجة اللي هي الفصادة، وإلا إذا عمل فصادة فاضطر إلى العصابة على الفصادة فعندئذ يفدي عليه إيه؟ الفدية. إذا عصب الجروح التي نكأها كجروح الدمل أو ما إلى ذلك، وهذا إذا لصق خرقة عليه وكانت كبيرة كدرهم بغلي فأعلى، أما إذا كانت صغيرة فإنه لا شيء عليه في هذا. إذن موضوع اللي هي العصابة التي يعني عصب بها عندما قام بالفصادة فإنه يفتدي، وإن لم يكن حراما ولكن هذا يعني استخدمه للضرورة حتى لا يبقى الدم ينزف، كذلك كعصب جرحه كما قلنا إذا عصب جرحه أو رأسه ففيه الفدية أيضا، أو هذا كله فيه الفدية، وهذا حيث كانت العصابة كبيرة، أما إن كانت صغيرة فلا يفتدي. ومقدار الصغر والكبر هو الدرهم البغلي، الدرهم الايه البغلي، اللي هو لو وضعت يدك هكذا هكذا في وسط الكف وضممتها بهذا الشكل، هذا هو الجزء المستدير في باطن الكف قدر الدرهم البغلي، أو هي البقعة الخالية من الشعر عند ركبة البغل، عند ركبة البغل. فهذا يعني عندئذ عليه أن يعني إذا كبرت أو كبرت العصابة عليه أن يفتي. أما ما يضعه من قطن في الآذان ففيه الفدية وإن صغر، ففيه الفدية وإن صغر. فهذه التي القطن في الأذن فهذه فيها الفدية، أو اللي هي بيستخدم تذكرون ما ذكرناه في القرطاس عند الصدغ وما إلى ذلك في المسح، كذلك هذه فيها الفدية حتى ولو كان مريضا، حتى ولو كان مريضا. فإذا يعني أراد أن يستخدم القطن في الأذن فهذه يعني فيها الفدية، لأن فيها انتفاع ولو كانت صغيرة حتى لا يسمع الإزعاج أو شيء من هذا، فهذه فيها ترفه ولو صغيرة. أغلق أذنه حتى لو لمرض لا فرق، كله لا فرق. ما يكره أثناء الإحرام، يكره شد نفقته بيده أو بفخذه، وتقدم كما ذكرنا جواز أن يضع يعني اللي بنسميه الإقشاط، السيور، الحزام الذي توضع به النقود، ويكره له أن يكب وجهه على الوسادة خشية أن يسقط شيء من شعره، ويكره له شم طيب، لم أقل مس، قلت شم، يكره له شم الطيب المذكر وهو ما خفي أثره كريحان، فهذا من المكروهات. ويكره له المكث بمكان مطيب، يكره له المكث بمكان مطيب بطيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران، ويكره استصحابه أي المؤنث في حقيبة أو في صندوق، ويكره شمه بلا مس، يعني مثلا عند في 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 ثوب ملقى في الخزانة فشم الطيب المؤنث في ثوبه هذا، فهذا أيضا مما هو مكروه. ويتكره له الحجامة بلا عذر. أما إذا من أجل الحجامة أزال شعرا ففيه الفدية، ففيه إيه الفدية، ففيه الفدية. هذا بخصوص موضوع إزالة الشعر، فإذا أزال شعرا ففيه فدية أبانه، سواء كان بحاجة للحجامة أم بغير حاجة للحجامة، مريض أم صحيح. وكذلك يكره أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب التي في رأسه. نعم، هذا إذا كان لغير الاغتسال، فإن كان للاغتسال الواجب كان يكون اغتسالا واجبا من جنابة أو ندبا أو استنانا من أجل الجمعة فعندئذ لا يكره. كذلك يكره أن يجفف رأسه بقوة، حتى لا يقتل الدواب التي في رأسه وبالتالي تلزمه الفدية. أما بخفة فعندئذ يجوز ذلك. وكذلك يكره له النظر في المرآة خشية إذا رأى شيئا أن يقصه أو يقطعه أو ما إلى ذلك، فلذلك هذا من باب سد الذريعة عليه. أما هذا بخصوص ما يعني يتعلق بالفدية، وتكلمنا عن جزاء الصيد، بقي أن نتكلم عن الهدي. بقي أن نتكلم عن إيه؟ عن الهدي، وهو ما يجب للتمتع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أو للقران على القياس بإيه؟ للتمتع، أو ترك واجبا كأن يترك طواف القدوم أو الوقوف بعرفة نهارا، أو ترك النزول بالمزدلفة، أو ترك رمي جمرة العقبة، أو غيرها مما ذكرناه في الواجبات، أو ما وجب بسبب الجماع الذي أفسد به حجه، أو وجب لنحو مذي وقبلة بفم دون إنزال مني، فعند ذلك نقول إن الهدي إما أن يكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم. وهذا الهدي الذي أوجبناه على من ترك واجبا يندب له أن يوقفه بالمشاعر في عرفة والمشعر الحرام ومن، ولكن من الذي يوقف الهدي الآن في عرفة حيث لا يستطيع الناس يعني أن يقفوا؟ إذن يجب الهدي نحره بمنى، الهدي ينحر بمنى بثلاثة شروط. إذا سيق الهدي في الحج، إذا سيق الهدي في إحرام الحج، وإذا كان موجبه نقصا بعمرة أو نقصا في حج غير الذي هو فيه، أو كان إيه تطوعا، أي كان الهدي تطوعا تبرع بسياقات الهدي ووقف، لاحظ ساق الهدي وأين وقف به؟ في عرفة، هو أو نائبه، يعني متى يجب عليه أن يريق دم الهدي في منى؟ إن ساقه ويعني وقف به في عرفة، تمام، هو أو نائبه، فعندئذ هذا الهدي محله منى في أيام النحر، وكان النحر في أيام النحر، عندئذ ينحره بمنى. إذن النحر في أيام النحر الثلاثة اللي هي أيام النحر، تمام، أو اللي هو النحر وأيامه معروفة، وأوقفه بعرفة فإنه ينحره فيه أو يذبحه في منى. وإلا فإن لم اختل شرط واحد لم يوقفه بعرفة، أين محل نحره؟ في مكة، واستحب عند المروة. عند وين؟ المروة. أين من يذبح عند المروة اليوم؟ هذا يستطيع أن يذبح عند المروة، هذا حيث كانت الأمور متسعة، حيث كانت الأمور إيه؟ متسعة. وصحة الهدي اللي هو الهدي سواء كان نتيجة ترك واجب كواجب الإحرام من المواقيت أو الرمي، واجب الرمي، واجب المبيت بالمزدلفة، واجب المبيت بمنى، واجب طواف القدوم، هذا لابد له أن يجمع بين حل وحرم، لابد الهدي أن يجمع بين إيه؟ الحل والحرم، وأن ينحر نهارا، ونحره بالليل ذبيحة ولا يعد هديا، نحره بالليل ذبيحة ولا يعد نحرا، تمام، وينحر نهارا، ولو كان نحره قبل نحر الإمام فلا يجزئ، أو نحر قبل طلوع الشمس فلا يجزئ نحره ليلا. فإذا نحره قبل الإمام أو نحره في الليل قبل طلوع الشمس فعندئذ لا يجزئ. وما سيق في العمرة والمسوق في العمرة وكان لنقص فيها أو في حج تطوعا بعد تمام سعيها فلا يجزئ قبله، لازم بعد السعي. طب قبل السعي لا يجزئ الذبح، لا يجزئ الذبح، لابد أن يكون بعد تمام السعي. يعني واحد ارتكب أثناء العمرة جاء من المواقيت فأحرم من بعد الميقات، وجب عليه دم أم لا؟ فذبحه قبل أن يتم سعيه، فقد صلى قبل الوقت. ما وقته؟ أن يكون بعد السعي. وكما ذكرنا يندب بعد ذلك يعني النحر بالمروة، وقلنا إن هذا الآن غير متيسر بالمرة. وبالنسبة لأسنان الهدي من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب كالأضحية، عوى سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أحكام الأضحية، في أحكام. ويتعين للهدي بالتقليد. ما معنى التقليد؟ أي وضع القلادة عليه ليكون هديا، وضع القلادة عليه ليكون هديا. ويسن تقليد الإبل، أي تجعل لها قلادة من النبات يعلق في رقبتها ليدل على أنها هدي، فإن ضاعت فيعلم الناس أنها هدي. وكذلك الإبل يسن أيضا تقليدها كذلك، لتوضع عليها مثل هذه الإشارة، الإشارة التي تدل على أنها هدي. وكذلك يسن الإشعار. وما هو الإشعار؟ شق في سنام الإبل بنحو أملتين بالسكين من الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى. وأيضا هناك قول ضعيف بأنه من جهة اليمنى أو من الجهة اليمنى، ويندب التسمية عند الإشعار وأن يقول بسم الله. إذن الإشعار هو معناه العلامة، وشق بقدر أنملتين في سنام الإبل من الجهة اليسرى، حتى لو وضع جلالة فوق السنام فتفتح الجلالة بقدر ما يرى الناس، اللي هو هذا الشق الذي يدل على أنها هدي. ويندب نعلان، أي يعلق معلقان بنبات الأرض، يعني ما تكون بشيء بلاستيك أو شيء من هذا القبيل. وهذا كله من الدلالة على أن هذا الحيوان هدي، فلا يؤذى ولا يذبح حتى يبلغ محله، ولا يذبح حتى يبلغ محله. طيب، وأيضا كما قلنا يجللها، لكن يجللها يضع عليها الجل اللي هو الجلال، يضع عليها الجلال، وهذا الجلال يشقه حتى يتبين الإشعار. من عجز عن الهدي، لم يقدر على الهدي، وجب عليه هدي ولكنه لم يقدر عليه، عندئذ فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. متى يبدأ بهذه 3 أيام؟ من حين الإحرام، يعني أحرم بالحج يعلم أنه لا يستطيع أن يعني يذبح الهدي لعدم قدرته عليه، فيبدأ بصيام 3 أيام. فإن فاته صومها قبل أيام منى، ونحن نعلم أن أيام منى هي أيام طعام وشراب، فإن فاته صومها قبل أيام منى، متى يصومها؟ في منى باليوم 11 و12، أما اليوم 10 فلا صوم فيه، لا ينعقد. فيصومها في الأيام 3 بعد يوم النحر، لكن هل يصوم في يوم النحر؟ لا يصوم في يوم النحر، لقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، وجاء النهي عن خصوص يوم النحر ويوم عيد الفطر، فهذه لا ينعقد فيها الصيام أصلا. لا يشترط تتابعها، اللي هي 3 أيام لا يشترط تتابعها، كل صوم لم يجب تتابعه فيستحب تتابعه، هذه يعني قاعدة وأصل. طيب، فإن صام بعضها قبل يوم النحر يكملها بعد يوم النحر، وهذا طبعا إذا تقدم الموجب للهدي قبل الوقوف بعرفة كتمتع، يعني هو حاج متمتع خلاص إذا ثبت عليه الهدي، صح؟ أو قارن إذا ثبت عليه وجوب الهدي، أو كان قد تعدى الميقات فقد لزمه، تمام؟ أو ترك التلبية وما إلى ذلك أو مذي وقبل بثم بذم. إذن متى يبدأ الصيام؟ لابد أن يكون قد تقدم الموجب، لابد أن يكون قد تقدم الموجب، يعني تقدم الموجب أنه أحرم من بعد الميقات، تقدم أم لا؟ بعد أن أحرم من بعد الميقات يبدأ بالصيام. طيب لو قال أنا سأحرم من بعد الميقات وسأبدأ بالصيام الآن، نقول له لا يصح. إذن لابد أن يكون قد تقدم الموجب. طيب أراد أن يحج أحرم قارنا من عند إيه؟ من عند الميقات، تقدم الموجب أم لا؟ تقدم موجبه فيبدأ عندئذ بالصيام. فإن كان يعني مما يتأخر موجب الدم مثل المزدلفة بعد عرفة، اللي هي المبيت بإيه؟ بالمزدلفة، أو الرمي أو الحلق أو جماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة، فإنه يصومها متى شاء، مثل العمرة. العمرة ما فيها عرفة تقول حتى وأخر، وما فيها العمرة مزدلفة، وما فيها العمرة اللي هو منى ومبيت بمنى. إذن فإن كان تأخر موجبه عن عرفة، تأخر موجبه عن إيه؟ عن عرفة، وكان أيضا كعمرة اللي هي العمرة ما فيش فيها عرفة، يصومها متى شاء، يصومها إيه؟ متى شاء، فيصوم متى شاء كهدي العمرة. فإذا لم يجده صام الثلاثة مع السبعة، صام الثلاثة مع السبعة. أنت إذن أنت لاحظ أنه تفريق اللي هي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا في الحج. وإذا تقدم الموجب للصوم كان يكون أحرم بقران وهو لا يجد ما يهديه، فعندئذ يبدأ بصيام الثلاثة. طيب إذا كان ما عندي عرفة أو أنا في عمرة، لست قارنا، لست متمتعا، ليس عندي موجب المبيت بمزدلفة، ولا يوجد عندي مبيت في منى، ولا يوجد عندي رمي جمار، فإذا كنت في العمرة ووجب عليك دم، عندئذ تصوم الثلاثة مع السبعة، سواء في الحج أم وقت أيما وقت تريد. وطبعا وسبعة إذا رجعتم ليست يعني قد تحتمل في معناها أنها إذا رجعتم إلى بلادكم، أو إذا رجعتم من منى، أو إذا رجعتم من منى، أي بعد أيام منى، سواء كنتم في مكة أم في غير مكة. إذن وسبعة إذا رجعتم، من أين رجعتم؟ إذا رجعتم من منى، أي إذا أنهيتم منى. فمن أراد أن يبقى في مكة ويمكث شهرا فإن صيام السبعة يكون بعد رجوعه من منى، وقيل إذا رجعتم إلى أهلكم. أما أهل مكة كما قلنا فإنهم يصومونها كغيرهم في مكة. ويندب تأخيرها للآفاق حتى يخرج من يعني يندب للآفاق أن يؤخر صيام السبع إلى بلده. الآفاق يندب له أن يؤخرها إلى بلده، يعني إذا قلنا وسبعة إذا اللي هي في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، طيب لو صامها في بلده ألا يكون إذا رجع من منى؟ رجع من منى. طيب فإذا قلنا إن معنى اللي هي وسبعة إذا رجعتم اللي هي رجعتم من منى، وتحتمل إذا رجعتم إلى أهليكم أم لا؟ طيب فإذا صامها بعد رجوعه من منى في مكة فاته القول إذا رجعتم إلى أهليكم ببلادكم. فإذا صامها على الندب إذا رجع إلى أهله وإلى بلده فقد صامها فعلا بعد منى أم لا؟ صامها. وصامها إذا رجع إلى أهله أم لا؟ إذا تحقق فيه الأمران وخرج من الخلاف. طيب ماذا إن قدم صيام السبعة، ماذا إن قدم صيام السبعة على منى؟ ماذا إذا قدم صيام السبعة على الوقوف بعرفة؟ فعندئذ لا يجزئه عن صيام السبعة. إذن إذا رجعتم قيد، أي إذا رجعتم من منى، وكان ذلك بعد عرفة. طيب، فإن كان يمكن أن يهدي ولكن بتسلف، وكان قادرا على السداد ببلده، فإن لم يجد مسلفا أو وجد ولا مال له ببلده صام. طب إن وجد من يقرضه من حجاج البيت من أهل بلده، فعندئذ عليه الهدي ولا ينتقل إلى الصيام، ولا ينتقل إلى الصيام. طيب، فإن بدأ بصيام اليوم الأول والثاني، وفي ظهر اليوم الثالث جاءته ثروة مال، فيستحب له الانتقال، يستحب له الانتقال إلى الهدي. يعني متى يكون قد يعني وجب عليه الصيام؟ إذا ابتدأ بصيامها وكان فقيرا. طيب، على فرض أنه بدأ بالصوم، خلاص أنت الآن بدأت بالصوم وأنت معذور، لم تجد من يقرضك، عندئذ الآن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. طيب، في اليوم الثالث من أيام الصوم جاءته ثروة، له أن يكمل ويقول أنا سأكمل الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، له ذلك. طيب، لكن يستحب له أن ينتقل للهدي، يستحب له أن ينتقل للهدي قبل كمال صوم اليوم الثاني. ماذا يمنع أو من الأكل من الهدايا؟ يعني ما الهدايا التي تأكل منها والهدايا التي لا تأكل منها؟ لا يؤكل من الهدي الذي نذره للمساكين، يعني قال هذا لمساكين مكة، هذا لا يأكل منه، ولو لم يبلغ المحل، ولو لم يبلغ المحل، بمعنى أنه جاء بهدي قال هذا لمساكين مكة فعطب على الطريق فذبحه حتى لا يكون ميتا، فإنه لا يأكل منه ويتركه للناس، فإنه لا يأكل منه ويتركه للناس. والفدية كذلك، يعني الفدية لا يأكل منها التي ذكرناها. فإن صاحب هديا فعطب قبل الوصول فعندئذ لا يأكل منه، أما لو بلغ به مكة فله أن يأكل منه. إذن هناك من الهدي ما لا يأكل منه مطلقا كما لو نذره لمساكين، وهناك هدي يأكل منه بعد بلوغه محله، وهو منى ويذبح بمنى فيأكل منه هناك. واضح؟ كما ذكرنا. أما هدي التمتع وهدي القران وتعدي الميقات وترك طواف القدوم أو مبيت بالمنى أو المبيت بالمزدلفة أو ما إلى ذلك، فهذا له حينئذ أن يطعم منه الغني وأن يطعم منه القريب، وله أن يأكل منه. إذن هذه الهدايا لك أن تأكل منها، وكذلك ما تجعله مع الهدي من غطاء وما تجعله من الخطام وما إلى ذلك، فهذه حكمها حكم اللحم، حكمها حكم اللحم، حكمها حكم اللحم. فإن أكل شيئا مما يمنع أكله منه، أو أمر من ليس بمستحق أن يأكل منه، فإنه يضمن هديا بدله. يعني أنت نذرتها للمساكين فأطعمت منها الأغنياء، فتضمن هديا كاملا بدل ذلك الهدي، إلا نذر المساكين عين لهم كهذه البدنة، كهذه البدنة، فعندئذ يخرج قدرة. إذا عين البدنة قال هذه للمساكين المعينين الفقراء كذا، فعندئذ أكل منها، فالآن كيلو بيطلع ويتصدق بقدر الكيلو، بقدر هذا الكيلو، وإن كان في هذا الموضوع أيضا خلاف، ولا يجوز الاشتراك لا في هدي التطوع ولا في الهدي الواجب بالنسبة للاشتراك المالي. الاشتراك المالي وهذا سنبحثه إن شاء الله تعالى في الأضحية. ويجزئ طبعا هذا الهدي عن ربه إن ذبحه غيره، يعني هدي أنت أخرجته فذبحه غيرك طالما أنك يعني أهديته للبيت، وجاء آخر فذبحه ولو عن نفسه، عن ذلك عن نفس ذلك الآخر، فإنه يجزئك يا من أهديت، فإنه يجزئك يا من أهديت. إن طبعا هناك يعني فيما يتعلق بهذا، فإذا ذبحه غيرك فإنه يجزئك. وطبعا إذا ذبحه الغير عن يعني غالطا، بمعنى أنه يظنه عن نفسه أن هذا الهدي له، فذبح وإذا به هدي غيره فإنه يجزئ ذلك الغير، فإنه يجزئ ذلك الغير. أما إذا كان بالتعمد دون غلط فإنه لا يجزئ. وكذلك يجزئ إذا سرق بعد نحره، يعني ذبحته ثم سرق فيجزئ لأنه بلغ محله. طب فإن سرق قبل الذبح وقبل النحر فإنه لا يجزئ. طيب وكذلك لو أنه ضل ولم يجده فإنه لا يجزئ، ولا بد من أن يأتي ببدله. طيب هناك سؤال، ما يجده المحرم من المنافع هل له أن يأكل منه أو أن ينتفع به مثل التمر أو الماء أو ما شابه ذلك؟ هذا كله أبيح للناس جميعا، فله أن يأكل منه وأن يشرب منه، وأن له حق الارتفاق، له حق الارتفاق بمعنى أنه يستفيد منه، لكن ليس له حق أن يتملك عينه، لأنه لا يملك عينه ولا يحق له أن يبيعه، ولا يحق له أن يبيعه. عندنا المحرم سؤال، هل المحرم يكتفي بمسح الواجب بمعنى أن يمسح رأسه مرة ولا يمسح المرة الثانية؟ يعني وهذا من باب المشابهة كالصائم، فلا يعني يبالغ في المضمضة. نحن نقول لا، يعني ما كان غسلا واجبا وما كان غسلا مسنونا كغسل الجمعة، وما كان غسلا مندوبا، وما كان من ندب الوضوء وما إلى ذلك، فإنه يأتي به على وجهه ويمسح رأسه المسحة الأولى التي هي الفريضة، ويمسح رأسه المسحة الثانية التي هي سنة، ولكن يمسح برفق حتى لا ينزع شيئا من شعره. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.